بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول أن اللقطة إذا كانت في أرض مبتاعة اشترى أرضا ووجد بعد أن اشتراها وجد فيها كنزا، فقال صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه بأنه يجب عليه أن يعرف هذا الكنز لمن اشتراه منه، فإن لم يعرفه فللأسبق منه، فإن لم يعرفه فللأسبق منه، وهكذا. وإن لم يعرفوه عندئذ يتملكه ويخمسه. كانت العبارة عبارة المتن في هذا المقطع، قال: ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد السابقين لأحد البائعين، عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله، وهكذا. فإن لم يعرفوه فهو للواجد، لواجد الكنز، وعليه الخمس. خب، قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا يبتني على أحد وجهين، وناقش كلا الوجهين. الوجه الأول التمسك بقاعدة اليد، والوجه الثاني شنو؟ الوجه الثاني، الدليل الثاني الذي ذكره وأيضا ناقشه. عليكم السلام ورحمة الله. خب، أي الروايات اللفظية؟ من
بس الأول.
بلي؟
بس الأول.
لا ذكرنا. أي ذكرنا الوجه الثاني. أيضا ذكرنا الوجه الثاني. وعلى كل حال فاليوم أنا اليوم راجعت كتاب السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، وجدت أنه يتمسك ببعض الروايات لإثبات وجوب تعريفه للذي اشترى منه، فذكر روايتين يمكن التمسك بهما. الرواية الأولى رواية إسحاق بن عمار الماضية. رواية إسحاق بن عمار التي جاء فيها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها، هذا مالت 70 درهما، وجد في مكة 70 درهما، ولم ظلت الدراهم معه ونسيها، لم يتذكرها إلا بعد رجوعه إلى وطنه. ماذا يفعل؟ فالإمام يأمره تعريفه لصاحب الدار الذي كان نازلا فيها في مكة، فإن لم يعرفه يتصدق بها. الآن الشاهد ليس في وجوب التصدق، سواء كان الحكم وجوب التصدق أو التملك، الكلام الآن أنه هل يجب التعريف لصاحب الدار أو لا يجب التعريف لصاحب الدار. فهذه الرواية يقول بأنه وإن كانت واردة في اللقطة لا في الكنز، ولكن ما أعرف مناسبات الحكم الموضوع أو الارتكاز المتشرعي أو ما شابه يلغي الخصوصية، لأن خصوصية كون هذا كنزا أو كونه لقطتان وجد شيئا ما هناك وفي دار، وأظنه كان التعبير مدفونة، وجد كذا مبلغ مدفونة في الدار. والإمام أمره بأن يعرفه لصاحب الدار، واحتمال الفرق بين اللقطة والكنز هذا الاحتمال ملغي بحسب الارتكاز المتشرعي والعرفي وما شابه. هذه هي الرواية الأولى التي تمسك بها، والرواية الثانية التي تمسك بها هي رواية صحيحة عبد الله بن جعفر. صحيحة عبد الله بن جعفر في باب اللقطة، في أبواب اللقطة، باب 9 من أبواب اللقطة، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام. هذا من الروايات المضمرة، الرجل أو ما يشبه المضمرة، الرجل يقصد الإمام المعصوم عليه السلام، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة بلي للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البايع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك. هذه الرواية أيضا تمسك السيد الهاشمي بعدم احتمال الفارق أو التمسك بالارتكاز المتشرعي لإلغاء احتمال الفارق بين ما يجده في بطن هذه الدابة أو ما يجده في كنز مثلا. فيقول بأنه المهم أن هذا الشيء كان تحت يد غيره بل تبعا لا مباشرة. ألسنا قلنا في باب الكنز أنه دليل قاعدة اليد ما تشمل، قاعدة اليد لا تشمل هذا المورد، لا تشمل الكنز، لأن الكنز لم تكن في يده مباشرة، لم يكن في يده مباشرة، بل كان الكنز في يده بالتبع، هو كانت الأرض أو الدار في يده، والكنز بالتباع، الكنز كان في الدار تحت أرض الدار، فهو ما كان قابضا للكنز إلا بالتبعية. نفس النكتة جارية هنا لقائلا أن يقول بأنه نفس النكتة جارية هنا في مثل الدابة أو البقرة اشتراها ووجد في بطنها صرة أو كذا، فأيضا هذا لم يكن تحت يد ذاك البايع مباشرة، بل كان بالتبعية لا بالمباشرة، هو كان قابضا للبقرة، وقبضه لما في بطن البقرة يكون قبضا تبعيا. ولكن هذه الرواية تقول بأنه بل يجب عليك أن تعرفه لمن اشتريته من مما يشهد بأنه القبض التبعي أو اليد التبعية كاليد الأصلية بحسب دلالة هذه الرواية، أن اليد التبعية كاليد الأصلية، فلا بد من تعريفها، كما أنه إذا كان تحت يد شخص سابق بالقبض المباشر فبحسب قاعدة اليد لا بد له أن يعرفه إياه، لأنه قاعدة اليد تقول بأنه كان يملكه. فهذه الرواية تجعل اليد التبعية كاليد الأصلية، سواء كان كنزا أو شيء من هذا القبيل في بطن بقرة. وفي الرواية السابقة سواء كان لقطة أو كان كنزا. فالمهم أنه هاتان الروايتان يلغيان الفارق بين القبض أو اليد القابضة مباشرة أو اليد القابضة بالتبعية، هاتان الروايتان تلغيان احتمال الفارق بين القبض المباشر والقبض التبعي، فهاتان الروايتان تدل على أن قاعدة اليد تجري حتى وإن كان اليد غير قابضة بالقبض المباشر بل بالقبض التبعي. ثم يثير إشكالا ويحاول الرد عليه. الإشكال الذي يثيره هو أنه في هاتين الروايتين يعلم بأن صاحب أن من كانت يده على هذا الشيء ولو بالقبض التبعي إنسان مسلم، اشترى الدابة من إنسان مسلم، بل في الرواية السابقة وجد 70 دينارا في دار لإنسان مسلم يعلم إسلامه، فالإمام يقول له بأنه عرفه. أما في بحثنا نحن نبحث في الكنز الذي لا يعرف أنه أن صاحبه السابق كان، يعني من وضع هذا الكنز كان مسلما أو غير مسلم، فلا يمكن قياس ما نحن فيه بمورد هاتين الروايتين. مورد هاتين الروايتين مورد العلم بإسلام ذاك الشخص السابق عليه، ومورد الذي نحن فيه نريد أن نبحث عن الكنز الذي يجده في أرض اشتراها، لكن لعل هذا الكنز قبل أجيال، ولعله من كافر ما يعرف، فإحنا بحثنا في الكنز الذي لا يعرف صاحبه أصلا كان بلي كان كافرا مسلما ذميا محترم المال غير محترم المال. فإذن بهاتان الروايتان إنما تدلان على وجوب التعريف للمالك القبلي للأرض أو للدابة، فيما إذا عرفنا بأنه كان مسلما، ولا تدلان الروايتان على مطلق الكنز كما نحن نريد. هذه الإشكالية. ثم يجيب بأن هذه الخصوصية أيضا ملغية عرفان، هذه الخصوصية أيضا ملغية بالارتكاز المتشرعي، أو ما أعرف لعله يقصد مناسبات الحكم والموضوع، بأن هذه الخصوصية أيضا ملغية، فإنه سواء كان يعلم حال صاحب اليد القديم بأنه مسلم أو كان لا يعلم بأنه مسلم، المهم أنه هذا كان تحت يد شخص سابق بيد تبعية لا بقبض مباشر، وهذا يكفي لوجوب تعريفه. وعلى هذا الأساس تمسكا بهاتين الروايتين وأمثالهما، أظن هم يعبر أمثال هاتين الروايتين، يقول بأنه إذن الحق مع المشهور القائلين بأنه يجب تعريفه لصاحب الأرض السابق إذا كان قد اشترى الأرض ووجد فيه كنزان، فيجب تعريفه لصاحبه. وطبعا ما أعرف قبول هذا الارتكاز المتشرعي صعب، وبالأخص إذا لم يعرفه فالرجوع إلى الأسبق من، والأسبق إذا لم يعرفه فالأسبق من. هذا المالك المباشر هذا هم يعني أهون، ولكن ما جاء في العروة أنه يجب عليه أن يعرفه لمن اشترى منه، وإن لم يعرفوه فللمالك الأسبق، وإن لم يعرفوه فللمالك الأسبق الأسبق، وهكذا. هذا صعب استفادة ذلك من هاتين الروايتين. وغاية ما قد يمكن ادعاؤه هو أن هاتين الروايتين تدلان على وجوب التعريف للذي اشتراه من، مو للأسبق والأسبق والأسبق، بس الذي اشترى من هذا الشيء. والشيء الآخر أنه إذا كان مسلما، أما إذا شك في إسلامه مثل الكنز الذي يكون بعيدا ولا يعرف أنه كان مسلما أو لا، هم أيضا لا يمكن إثبات وجوب التعريف بالنسبة إليه. ولكن مع ذلك نبقى على الاحتياط الوجوبي، لأن الشهرة العظيمة على ما جاء في العروة من وجوب التعريف، فنبقى على مستوى الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة. وإذا كان لنا فيه كلام أكثر من هذا سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.